بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا أمير رضوان، أقدم لحضراتكم نشرة مفصلة للأنباء واستهلها بالعناوين الرئيسية. إيران تدعو الوكالة الدولية للطاقة الذرية لاتباع نهج مستقل ومهني وحيادي. روسيا تحذر من أن الأسلحة المرسلة إلى أوكرانيا ستقع بيد الإرهابيين في أوروبا. والقوات الروسية تعلن سيطرة على قاعدة عسكرية هامة جنوب أوكرانيا. أهلا بكم إلى التفاصيل. أشار وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان خلال لقائه مع مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي إلى دور الكيان الصهيوني في خلق الفتنة والأزمات، لافتا انتباه المدير العام للوكالة إلى الاستغلال السيء للكيان الصهيوني لآليات الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وشدد وزير الخارجية الإيراني في هذا اللقاء وفي معرض إشارته إلى ضرورة اتباع الوكالة الدولية للطاقة الذرية نهجا مستقلا ومهنيا وحيادية، على أهمية تعزيز علاقات الوكالة وتعاونها مع طهران في مجالات خارجة عن الرقابة والتفتيش، بما في ذلك دعم الصناعة النووية الإيرانية السلمية. بدوري اعتبر غروسي زيارته لإيران بأنها علامة على إدارة الحوار والتفاهم المتبادل وحل القضايا وتعزيز التعاون مع طهران. قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية أنه أجرى محادثات جيدة في إيران، وأن بيانا مشتركا مع منظمة الطاقة الذرية الإيرانية حدد الخطوات المستقبلية بشأن هذا القضايا. وجاء تصريح رافائيل غروسي في تصريح للصحفيين في العاصمة النمساوية فيينا لدى عودته من زيارة طهران، مضيفا أنه أجرى محادثات جيدة مع إيران وينتظر عودة طهران إلى الاتفاق النووي. وحول أجواء التعاون بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية أن الأمور تتجه نحو مناخ أفضل. توصلت إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى اتفاق لحل قضايا عالقة بينهما، بينها تقديم تفسيرات حول ثلاث منشآت إيرانية. وحسب بيان مشترك صدر عن الجانبين، اتفقت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية والوكالة الدولية للطاقة الذرية على حل بعض القضايا العالقة ومواصلة تعاونهما. والتزمت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بأن تقدم تفسيرات مكتوبة لم توجهها إيران للوكالة الدولية للطاقة الذرية سابقا، تتعلق بأسئلة التي أثارتها بشأن القضايا الخاصة بالأماكن الثلاثة، إلى جانب المستندات الداعمة ذات الصلة بحلول 20 من مارس أذار من العام الجاري. حول زيارة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي إلى طهران، نستمع إلى التقرير التالي.
المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي في طهران في زيارة لافتة، لا سيما وأنها أتت قبيل إزاحة ستار متوقع عن اتفاق ربما سيخرج قريبا في فيينا. طهران كانت واضحة مع الضيف الزائر كما في المرات السابقة، يكاد يبح منها الصوت وهي تطالب بعدم تسييس قرارات الوكالة.
التأثيرات السياسية وعمل مجموعة الضغط السياسية يجب أن لا تؤثر على قرارات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ويجب أن يكون مسار التعاون بيننا غير السياسي، وعلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية متابعة القضايا بطريقة احترافية بالكامل والعمل في الإطار الفني.
في توقيت حساس إذن يجتمع غروسي بالإيرانيين في طهران، وكلا الطرفان يبحثان التوصل إلى فهم مشترك وخارطة طريق مشتركة لحل قضايا الضمانات بين إيران والوكالة الدولية.
إن لم يتم التوصل إلى نتيجة بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن قضايا الضمانات، فسيكون من الصعب التوصل إلى تفاهم حول الاتفاق النووي.
وهنا مربط الفرس، حيث أن الضمانات التي يتم التباحث فيها بين طهران والوكالة أحد العوامل الرئيسية في تباطؤ وإطالة أمد المحادثات بين إيران والخماسية في فيينا. وإذا ساهمت زيارة كروسي في تحقيق خارطة طريق مشتركة لحل قضايا الضمانات الجارية بين الطرفين، ستزيل حينها إحدى العقبات الرئيسية أمام التوصل إلى اتفاق في فيينا.
لقاءات يجريها كروسي في طهران والنتائج ترصد في فيينا، وبين هذه وتلك أياما معدودات إذا ما توفرت الإرادة السياسية طبعا.
كشفت القوة الجوفضائية لحرس الثورة الإسلامية لأول مرة عن قاعدتين للصواريخ والطائرات المسيرة تحت الأرض. وحضر القائد العام لحرس الثورة اللواء حسين سلامي مراسم تدشين القاعدتين التي تضم منظومات صواريخ أرض أرض بمعدات متطورة وطائرات مسيرة هجومية قادرة على اختراق شبكات الرادار والدفاعات المعادية. في سياق متصل دشن وزير الدفاع الإيراني العميد محمد رضا أشتياني منتجات عسكرية حديثة لمنظمة الصناعات الدفاعية الإيرانية. وأكد أشتياني أن هذه المنتجات تساهم بتنفيذ المهام الهجومية، معتبرا هذه الإنجازات عاملا يرفع من مستوى القدرات العسكرية الإيرانية لمواجهة أي تهديد. حول مراسم كشف حرس الثورة عن قاعدتي الصواريخ والطائرات المسيرة نستمع إلى التقرير التالي.
قاعدتان للصواريخ والطائرات المسيرة أزاح حرس الثورة الإسلامية الستار عنهما تضمنتا أحدث الإنجازات التقنية والدفاعية التي حققها الحرس خلال الفترة الماضية، وهذه هي المرة الأولى التي تكشف فيها القوة الجوفضائية التابعة لحرس الثورة عن قاعدة طائرات مسيرة تحت الأرض، حيث توجد في القاعدتين طائرات مسيرة بمدى 2000 كيلومتر ومنصات إطلاق ثنائية للصواريخ ومنصات إطلاق متعددة للطائرات المسيرة بدقة وجودة عالية، والتي تم عرضها مؤخرا في مناورات الرسول الأعظم 17، حيث أظهرت فعالية مذهلة في الدفاع عن أمن الجمهورية الإسلامية والشعب الإيراني ضد أي تهديد. القائد العام لقوات حرس الثورة الإسلامية اللواء حسين سلامي أكد أن حرس الثورة يمتلك أسلحة فعالة ومحلية الصنع بالقدر الكافي، معتبرا أن تجسيد القوة الحقيقية يكمن في الصواريخ والطائرات المسيرة والدفاع والطائرات والسفن. اللواء سلامي شدد خلال مراسم كشف حرس الثورة عن قاعدتي الصواريخ والطائرات المسيرة على أن أصل هذه القوة ينبع من معتقدات وقناعات المقاتلين. قائد قوات الجو فضاء التابعة لحرس الثورة الإسلامية العميد حاجي زادة كشف عن أن هذه القوات قادرة على إطلاق 60 طائرة مسيرة في آن واحد، وصفا تصريحات العدو عن قوة الطائرات المسيرة لحرس الثورة بأنه مؤشر على زيادة تنوع القوة الإيرانية.
لقد زادت قوتنا النارية الصاروخية وإطلاقنا المتزامن أكثر من 60 إلى 70 مرات، كما تقلص وقت التحضير والإطلاق بشكل كبير، كما إن بإمكان قواتنا إطلاق 60 طائرة مسيرة في آن واحد.
عملية إزاحة الستار عن القاعدتين للصواريخ والطائرات المسيرة حملت أكثر من رسالة للعدو والصديق في آن واحد، حيث تضمنت تحذيرا للعداء من مغبة التمادي في تهديداتهم الإقليمية، كما تضمنت دعما وتعزيزا لموقف الأصدقاء في المنطقة والعالم بأسره.
حذرت الخارجية الروسية من أن الأسلحة التي يتم ضخها إلى أوكرانيا قد ينتهي بها المطاف بيد الإرهابيين في أوروبا نفسها. وقالت الخارجية أن موسكو تطالب الدول الغربية بوقف ضخ أحدث الأسلحة إلى الحكومة الأوكرانية من أجل تجنب المخاطر على الطيران المدني الدولي. وفي وقت سابق من اليوم قالت مصادر رسمية في روسيا إن القوات الروسية ستستهدف بضربات موجهة الأفراد الذين ينقلون الأسلحة الغربية إلى العاصمة الأوكرانية كييف. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قوات الجيش الروسي استولت على قاعدة للقوات الأوكرانية في مقاطعة خيرسون جنوب البلاد، واغتنمت أسلحة وذخائر ودبابات تركتها قوات كييف. وأشارت الوزارة إلى أن العسكريين الأوكرانيين انسحبوا من مواقعهم في القاعدة الواقعة قرب قرية رادينسك، تاركينها بما فيها من المعدات والأسلحة والذخيرة. وأشار البيان إلى أن بين المعدات المتروكة دبابات متطورة وناقلات جنود مدرعة وعربات مشاة قتالية وشاحنات أورال العسكرية. وكان الجيش الروسي أعلن مؤخرا عن إحكام سيطرته على مدينة خرسون الأوكرانية الاستراتيجية بالكامل. للمزيد حول مستجدات الأوضاع في أوكرانيا نتابع التقرير التالي.
أزيز رصاص المعارك يكسر صمت المدن الأوكرانية التي باتت خاوية على عروشها من ساكنيها. مدينة سومي البوابة الشرقية للعاصمة كييف تشهد معارك شوارع، كما أطلقت صافرات إنذارها تحذيرات من ضربات جوية. الواشنطن بوست تحدثت عن تقدم سريع للقوات الروسية نحو كييف من محور الشرق، خبر يتنافى مع إعلان الدفاع الأوكراني وقف تقدم القوات الروسية في عدة محاور منها ضواحي العاصمة كييف. القوات الروسية يبدو أنها بدأت استراتيجية الحصار من خاركييف شرقا والعاصمة كييف في الشمال إلى ماريوبول ومينائها الاستراتيجي جنوبا، والتي أعلنت فيها موسكو وقفا لإطلاق النار وفتح ممرات إنسانية لإجلاء المدنيين منها ومن مدينة فولنوفاخا إلى الشمال منها بعد مشاورات بين كييف وموسكو، وسط توقعات غربية بزيادة موسكو وتيرة هجماتها على المراكز السكانية وقصف المدن الأوكرانية حتى الاستسلام. توقعات ربما تقاطعوا مع إعلان الدفاع الروسي أن قواتها تشن هجوما واسع النطاق في أوكرانيا. كييف تتهم موسكو باستخدام المدنيين دروعا بشرية، لترد موسكو باتهام القوميين الأوكرانيين بنشر راجمات الصواريخ وسط المباني في خاركييف واحتجاز السكان، في اتهامات تبدو تبريرا لطول فترة المعارك في المدينة دون حسم. حرب تصريحات ونفي تخوضها القوات المتحاربة، فمع إعلان الأركان الأوكرانية تدمير 39 مقاتلة و40 مروحية روسية، قالت الدفاع الروسية إنها دمرت أكثر من 2000 منشأة عسكرية أوكرانية وطائرات ودبابات ومدفعية. وفيما تؤكد كييف سيطرتها على معظم المدن، أعلنت موسكو عن سيطرتها على 10 بلدات جديدة. الغرب الذي عولت عليه كييف كثيرا في معركتها ما زال مصرا على اقتصار دوره في تسليح وتقوية القوات الأوكرانية. الخارجية الأوكرانية قالت إن قواتها تعتمد على مساعدات حلفائها المستمرة، وأن هذه التعزيزات ستوزع على الجبهات، تعزيزات قالت مصادر أمريكية إنها ضمت معدات خاصة بقتال المدن، إضافة لأنظمة صواريخ ستينجر وأسلحة فتاكة ومعدات حماية.
استشهد فلسطيني فجر اليوم برصاص الاحتلال الإسرائيلي بزعم تنفيذه عملية طعن. وأفادت مصادر فلسطينية أن شابا فلسطينيا استشهد في البلدة القديمة لمدينة القدس فجر اليوم بزعم تنفيذه لعملية طعن في باب حط. ونقلت مصادر عبرية بأن عملية الطعن أسفرت عن إصابة 2 من عناصر الشرطة الإسرائيلية ووصفت إصابتهما بالطفيفة، ولم يتم التعرف على هوية الشاب بعد. كشفت صحيفة إسرائيل يوم العبرية النقابة عن زيادة غير مسبوقة في أعداد المستوطنين في الضفة الغربية دون القدس المحتلة، حيث بلغ عدد المستوطنين في الضفة حوالي 500,000 مستوطن موزعين على 150 مستوطنة وبؤرة استيطانية. واصلت قوى العدوان السعودي خرقها اتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة اليمنية وسط صمت متعمد من قبل المجتمع الدولي. وأفادت مصادر عسكرية يمنية أن العدوان ارتكب أكثر من 150 خرقا خلال الساعات الماضية، مشيرة إلى شن الطائرات السعودية غارات بأجواء مناطق فازة وحيس والجبلية والدريهمي. بهذا الخبر أحبتي الكرام وصلنا إلى نهاية النشرة، تذكير بالعناوين الرئيسية. إيران تدعو الوكالة الدولية للطاقة الذرية لاتباع نهج مستقل ومهني وحيادي. روسيا تحذر من أن الأسلحة المرسلة إلى أوكرانيا ستقع بين بيد الإرهابيين في أوروبا. والقوات الروسية تعلن سيطرة على قاعدة عسكرية هامة جنوب أوكرانيا. شكرا جميلا إصغائكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم، نبارك لكم أولى الأعياد الشعبانية ومولد الإمام الحسين عليه السلام. فيما يلي أستعرض على مسامعكم أهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية، تابعونا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت وهو arabicradio.net. بعد هذا الاستعراض نستمع لبرنامج ألوان ثقافية عند 9:18 في 9:45، أسئلتنا وأجوبة الثقلين. قسم الأخبار ونشرة إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير في 10:00 تماما، عند 10:12 على الهواء مباشرة المنتدى الإذاعي. نشرة إخبارية مفصلة أخرى مع مجموعة من التقارير عند 11:00 تماما، في 10:11 يأتيكم لقاء مباشر بمناسبة ذكرى مولد الإمام الحسين عليه السلام. الثانية عشرة تماما والكتاب الصوتي. تلاوة عطرة من آية الذكر الكريم في 12:13 نستقبل بها أذان الظهر حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها، والذي سيرفع عند 12:16. تستمعون لنهج الحياة عند 12:27. من وصايا أمير المؤمنين عليه السلام عند 12:49. نشر موجزة للأنباء في 1:00 تماما. شكرا لحسن المتابعة ودمتم بألف خير.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ألوان ثقافية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
مستمعينا الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من حلقات برنامج ألوان ثقافية.
مستمعينا الكرام، في التقويم الإيراني 14 من شهر أسفند، أي 5 من مارس آذار، يسمى بيوم الترويج لثقافة القرض الحسن. هذه التسمية دعتنا إلى أن نتوقف عندها للتعرف عليها أكثر فأكثر، فابقوا معنا.
أيها الأحبة، يعتبر القرض الحسن من أساليب التمويل والمساعدة التي أكدها الإسلام، إلى جانب فرض الزكاة والخمس وعموما الصدقات المستحبة بهدف تلبية الحاجات الأساسية للمسلمين. وبموافقة القوانين المصرفية في البلاد، فقد تم اعتبار القرض الحسن كإحدى وسائل جذب الموارد وتخصيصها للنظام المصرفي في البلاد.
مستمعينا الكرام، اليوم بعد مرور أكثر من 20 عاما على تطبيق القانون المذكور، أصبحت الفرصة مؤاتية للتأمل في تأثيرات القرض الحسن في النظام المصرفي للدولة، وفهم نقاط القوة والضعف في الشبكة المصرفية في تنفيذه بشكل أفضل ولدعوة أفراد المجتمع إلى اعتماده كأسلوب اقتصادي إسلامي يهدف إلى تداول الثروة وبالتالي نشره كثقافة في المجتمع. انطلاقا من هذا، فقد سمي 14 من شهر أسفند من عام 2019 الموافق للخامس من مارس آذار لأول مرة بيوم نشر ثقافة القرض الحسن في إيران.
أيها الكرام، صحيح أن القرض الحسن كان ساريا في ثقافة الشعب الإيراني قبل هذا التاريخ ولم يكن أمرا جديدا، إلا أن المتأمل في التاريخ الإيراني يشهد مرحلتين مهمتين في تطوير الاعتماد على القرض الحسني في التعاملات المصرفية. المرحلة الأولى هي في عام 1961 عندما تم تأسيس صناديق للقرض الحسن من قبل التجار وأصحاب المحلات في سوق طهران، والتي ما زالت بعضها تواصل نشاطاتها الخيرية.
أما المرحلة الأخرى هي عام 2007، حيث شهد تأسيس بنك مهر إيران باعتباره أول مصرف رسمي لتقديم القرض الحسن في البلاد، إذ تمكن الناس من تلقي خدمات مصرفية متعددة كالحصول على التسهيلات في إطار القروض الحسنة كونها من إحدى المؤسسات الرسمية والمعتبرة.
تعود جذور هذه الثقافة بالطبع إلى النظام الأخلاقي للمدرسة الإسلامية، كما قال الله تعالى في القرآن الكريم: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. إن القرض الحسن من أهم وأساسيات أدوات التمويل وتطويرها، كما أن لنشرها وترويجها في المجتمع تكون الحاجة ماسة إلى خلق ثقافة وجذب مشاركة الجمهور، فضلا عن دعم المنظمات الخيرية والمنظمات الحكومية وغيرها. فإن تسمية هذا اليوم بالقرض الحسن وتكثيف البرامج الثقافية سيساعد على تعزيز هذه الثقافة وتوسيعها.
مستمعينا الكرام، بحسب الناظرين فإن مصرف مهر إيران للقرض الحسن يعد مثالا ناجحا في مجال نشر ثقافة القرض الحسن في المجتمع، ومع تأسيسه اتخذت خطوات فاعلة لتطوير الصرفة الإسلامية ولا سيما توسيع عقد القروض الحسنة. بالنظر إلى المخاوف المتعلقة بإجراءات وآلية النظام المصرفي في البلاد، فإن مصرف مهر إيران للقرض الحسن هو أول بنك يعمل في مجال الترويج ونشر ثقافة القرض الحسن، ويحاول استخدام التبرعات والمساهمات الخيرية للمجتمع لحل المشاكل المالية وتوفير الحاجات الضرورية، وأيضا دفع تسهيلات متعلقة بالقروض الحسنة.
منذ عام 2018 وإثر مكاتبات ومراسلات مع مجلس الثقافة العامة للبلاد، فقد طالب البنك بتسمية يوم في التقويم الرسمي للبلاد باعتباره يوم الترويج لثقافة القرض الحسن. ولحسن الحظ فقد أعلن مجلس الثقافة العامة في البلاد في رسالة إلى بنك مهر إيران في 17 فبراير 2017 أن اقتراح البنك تمت الموافقة عليه من قبل مجلس الثقافة العامة في الجلسة 25 و800 للمجلس الأعلى للثورة الثقافية بتاريخ 23 من كانون الأول ديسمبر، وقد تم تسجيل 5 من مارس آذار 2019 يوما لنشر ثقافة القرض الحسن، وتم اعتماد هذه الثقافة في نص التقويم الرسمي للبلاد.
مستمعينا الكرام، بعد لحظات ننتقل إلى فقرة من فقرات هذا البرنامج وهي أرقام ودلالات.
في مقابلة مع أحد المدراء لفروع مصرف مهر للقرض الحسن، تمت الإشارة إلى الكثير من الأعمال الخيرية التي قام المصرف بتنفيذها في إحدى المحافظات الإيرانية، مثل توفير بدل السكن لأكثر من 33,000 عميل محتاج بقيمة 10,000 مليار ريال، وبناء 100 وحدة سكنية لضحايا الفيضانات في المقاطعات المحرومة، والتأمين ضد الحوادث ل500,000 منزل ريفي في مقاطعات سيستان وبلوشستان وجنوب خراسان وإيلام، والمشاركة في التأمين ضد الحوادث بقيمة 5,300,000 ريال ريفي. توزيع أكثر من 300,000 صنف من المعدات التعليمية والصحية في المناطق المحرومة، بناء وتجهيز دور صحية في المناطق الضعيفة، والتبرع بالمستلزمات والمعدات الطبية ضد أمراض القلب التاجية، بناء جامعة العلوم الطبية ومستشفيات المحافظة في إطار الخطة الصحية لخدمات النفع العام الأخرى.
ألوان ثقافية. ألوان ثقافية، لقاء ثقافي وأدبي يجمعنا أسبوعياً بكم عبر تجوال ممتع في أروقة الحقول الثقافية والحضارية والأدبية لإيران الإسلامية. ألوان ثقافية.
نواصل لحضراتكم أيها الإخوة والأخوات تقديم برنامج ألوان ثقافية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وموضوع البرنامج ثقافة القرض الحسن في إيران.
مستمعينا الكرام، من أهداف بنك مهر إيران في تخصيص يوم لنشر ثقافة القرض الحسن هو تعزيز ونشر ثقافة القرض الحسن، مما يساعد على تنمية مشاركة الجمهور والمحسنين في تنفيذ الوصية القرآنية في الإقراض الحسن لتحسين المعيشة والاقتصاد وتحسين ظروف المواطنين وخاصة المحتاجين منهم.
أيضا بالنظر لأهمية ومكانة القرض الحسن في القرآن والنظام المصرفي الإسلامي، يمكن ذكر أغراض مختلفة لتحديد يوم باسم نشر ثقافة القرض الحسن، منها المساعدة المالية للمحتاجين من خلال القروض الرخيصة، وتحسين التواصل بين المحتاجين ماليا والأثرياء، وتداول الثروات بين الأفراد، وتقوية الاقتصاد الوطني، ودعم ريادة الأعمال، وخلق وظائف وأعمال جديدة، وتقليل معدل البطالة في المجتمع، والحد من التمييز الاقتصادي والاجتماعي في المجتمع، وتعزيز وتقوية ثقافة الإيثار والتسامح المالي في المجتمع، تخصيص الموارد المالية لحل المشاكل الاجتماعية والاقتصادية وفق الضوابط التي أكدها الله تعالى، وبالتالي تصوير مشهد إنساني هو من أكثر المبادئ الإنسانية التي أكدها القرآن في المجتمع.
مستمعينا الكرام، عن طبيعة النشاطات الجارية حول القرض الحسن في الجمهورية الإسلامية في إيران ننتقل معا إلى المقابلة التي أعدتها الزميلة سعدية الشيبي.
سلام من الله عليكم مستمعينا الأفاضل، وأهلا وسهلا بكم، وكذلك أرحب بضيفي الكريم الأستاذ حسين الجادري المدير التنفيذي لمؤسسة الإمام المرتضى الخيرية والصحية في طهران. أستاذ، كيف تقيمون تجربة إحياء سنة قرض الحسنة عموما في إيران؟
في البداية أود أن أوضح بعض النقاط، وهي انطلاقا من الآية القرآنية الكريمة بسم الله الرحمن الرحيم، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، ومن باب أنه في الفقه الإسلامي والفكر الاقتصادي الإسلامي هناك معاناة كبيرة للبشرية من خلال الربا، والبديل الأحسن وهو القرض الحسنة. تعاملت الجمهورية الإسلامية بعد انتصار الثورة الإسلامية وفي بداياتها من أجل حل أزمات المجتمع المالية والاقتصادية بالاستفادة من هذه الثقافة الحسنة الإسلامية التي هي من منطلق القرآن وتوصيات وتعاليم الرسول الأعظم صلى الله وسلامه عليه وعلى آله الأطهار. فكان هناك اجتماع يوم المبعث النبوي الشريف في سنة 59 أطل بها الإمام الراحل الإمام الخميني مفجر الثورة الإسلامية في خطاب هام إلى المجتمع لأن يستفادوا من هذه السنة الحسنة ونشر ثقافة القرض الحسنة من أجل حل مشاكل المجتمع. بالمناسبة ثقافة وإشاعة قرض الحسنة هي تعمل على رفع الفاصلة الطبقاتية بين المجتمع، فهنا يبدو دور الأثرياء أن يعطوا الأموال من أجل رفع حوائج الطبقات الفقيرة والمتدنية اقتصاديا. في هذا المجال تعمل ثقافة قرض الحسنة إيجاد فرص عمل وتسهيل الزواج وإسعاف المرضى الفقراء. في مجالات متعددة تدخل ثقافة قرض الحسنة من أجل رفع الحيف عن الطبقات المتدينة، في مجالات التعليم، في مجال إنشاء المستشفيات. ثقافة القرض الحسنة أحدثت تغييرات مهمة في كيفية ونوعية الحياة الطبيعية للأفراد الذين كانوا يعيشون العهد. هذا الأمر الذي صدر من الإمام الراحل قدس سره جعل كثير من الناس الذين كانوا يمتلكون المال ومن الأثرياء الملتزمين والمتدينين أن يهبوا من أجل أن يغطوا هذا العوز، خصوصا وأن الجمهورية الإسلامية في بداية ثورتها دخلت في حرب مفروضة عليها من قبل النظام السابق في العراق، وكان الوضع الاقتصادي للبنك المركزي الإيراني غير جيد، فلا بدك من إيجاد حلول لاحتياجات المجتمع. فتأسست مؤسسة الاقتصاد الإسلامي وكانت تحت إشراف البنك المركزي للجمهورية الإسلامية الإيرانية، وأعطوا الرخص بتشكيل صناديق قرض الحسنة. هذا ما جعل كثير من هموم الحرب تقل وطأتها على أفراد المجتمع في الجمهورية الإسلامية.
طيب أستاذ حسين، بما أنه أنتم المدير التنفيذي للمؤسسة الإمام المرتضى الخيرية، يا حبذا لو تعرفونا بنشاطاتكم التي قدمتوها من خلال صندوق قرض الحسنة الذي أسستموه.
نحن في بداية الأمر عندما قام النظام السابق بتهجير آلاف مؤلفة من العراقيين إلى الجمهورية الإسلامية في الثمانينات، ورؤية أنه هناك احتياجات جمة لهؤلاء المهجرين، شرعوا وبمشاورة من قبل شهيد المحراب رحمة الله عليه السيد محمد باقر الحكيم الإشعار إلى الأثرياء من الجالية العراقية لتشكيل صناديق قرض الحسنة من أجل رفع المشاكل المالية لهذه الجالية. فقامت إحدى صناديق قرض الحسنة إلى مؤسسة الإمام المرتضى أولا بدعم المشاريع التعليم والتثقيف لطلبة الجالية العراقية، إيجاد قروض حسنة من أجل إيجاد لهم فرص عمل كي يستطيعوا أن يستمدوا العيش في ظل الظروف الصعبة التي كانوا يمرون بها، أعطاهم قروض من أجل أن يستطيعون أن يشتروا شقق سكن لهم، أعطى قروض حسنة من أجل قضية استمرار الحياة وهي تسهيل الزواج الإسلامي وإمداد شباب بقروض سهلة وميسرة وبدون أرباح، وهي شاخص من أهم مميزات القرض الحسنة طبعا أنها لا تمتلك أي نوع من الأرباح. والحمد لله رب العالمين هناك مئات الآلاف يعني من الجالية العراقية تنعم الحمد لله بحياة سعيدة أثر تلك القروض التي كانت في تلك الفترة الحرجة. نحن في مؤسسة الإمام المرتضى أسسنا 13 مدرسة في مخيمات اللاجئين في جنوب إيران، وأسسنا مستوصفات خيرية في طهران وقوم ويزد وأهواز ومناطق مختلفة من جنوب إيران كانت ترعى العراقيين، وكذلك أسسنا مدارس في مناطق نائية ومحرومة مثل مناطق بشاقرت مثل مناطق زاهدان وما زلنا كذلك من خلال هذه الصناديق.
وفقكم الباري. أشكرك جزيل الشكر أستاذ حسين جادري المدير التنفيذي لمؤسسة الإمام المرتضى الخيرية والصحية، شكرا جزيلا لك.
ألوان ثقافية. ألوان ثقافية، لقاء ثقافي وأدبي فيما يشاركنا عدد من الخبراء وذوي الاختصاص في الشأن الثقافي الإيراني لإيضاح معالم الفن والأدب والثقافة والحضارة في إيران. ألوان ثقافية.
شكرا جزيلا للزميلة سعدية الشيبي على هذه المقابلة، وعودة إلى تتمة البرنامج ألوان ثقافية.
حققت صناديق الإقراض إنجازات عديدة لم تكن إلا بفضل الجهود الجبارة الرسمية والمشاركة الواسعة من قبل الناس الخيرين. إن من أهم الإنجازات التي حققتها صناديق القرض الحسني في مختلف محافظات البلاد يمكن الإشارة إلى إنشاء صناديق القرض الحسني لتوظيف العاطلين عن العمل ودعم جهود التشغيل ورفع الإنتاج المحلي في كل محافظة، بالإضافة إلى مكافحة الفقر والحرمان والحؤول دون هجرة المواطنين في القرى والأرياف إلى المدن الكبرى.
المشاركة في توسيع المساحات الخضراء وتشجير الأراضي اليابسة لمكافحة التصحر.
تدشين معارض لبيع السلع والأدوات والصناعات اليدوية التي أنتجت على يد النساء داخل البيوت.
المشاركة في مشاريع الاقتصاد المقاوم وتوفير فرص العمل لقوات التعبئة، مثل افتتاح ورش ومعامل الخياطة والصناعات الغذائية التي اعتمدت في استثماراتها على صناديق القرض الحسن.
المشاركة في المشاريع الإنمائية الاقتصادية على المستوى الفردي والأسري والعام في مجال الصناعة والزراعة والصناعات اليدوية.
تأسيس الجمعيات التعاونية وصناديق القرض الحسن بهدف خلق مزيد من فرص العمل في الكثير من المحافظات الإيرانية.
مستمعينا الكرام، وفي آخر الأرقام الرسمية فقد بلغت صناديق القرض الحسني المنتشرة في البلاد إلى أكثر من 20,000 صندوق، إذ من المقرر أن تصل في غضون السنوات الثلاث القادمة إلى نحو 35,000 صندوق لمنح القروض الحسنة. يذكر أن هذه الصناديق تقدم خدماتها عادة لتجهيز ورش الأعمال داخل البيوت ومصانع إنتاج الأقمشة واللوحات الجدارية ومعامل لإنتاج الدواجن، وذلك من أجل النهوض بعنصر الإنتاج الوطني في ظل ظروف الحصار، وذلك من خلال إشراك الشعب في الرسملة والاستثمار في هذه المشاريع عبر صناديق الاقتراض.
مستمعينا مستمعاتنا، ننتقل وإياكم إلى الفقرة التالية ضمن برنامج ألوان ثقافية.
وقفة وتأمل.
إن من أكثر الخصائص المحفزة في التعاليم الاقتصادية الإسلامية هو منح القرض الحسن، كما أظهرت التجربة الموضوعية في إيران، فإنه كان فعالاً للغاية في حل مشاكل الناس. لذلك ركزت بعض البحوث والدراسات الميدانية على دور جميع عناصر النظام الإسلامي مثل الحكومة والبرلمان والسلطة القضائية لكي تسعى جاهدة لتنظيم هذه المؤسسة المقدسة بأكبر قدر ممكن من القوة والتخطيط والتقنين والفعالية. لقد استقطبت صناديق ومؤسسات القرض الحسن بصفتها وسطاء نقديين الأموال الفائضة عن طريق فتح حسابات التوفير وفي بعض الحالات حسابات التداول، ثم قدمتها للمتقدمين عن طريق القرض الحسن. ونتيجة لذلك فإنه أثر على سيولة المجتمع وإجمالي الطلب والمستوى العام للأسعار من خلال زيادة حجم السيولة وزيادة سرعة تداول النقود. لذلك من الضروري أن يكون نوع وحجم أنشطة صناديق ومؤسسات القرض الحسن تحت
تحت الإشراف المستمر للبنك المركزي حتى يتمكن البنك المركزي من أخذها بعين الاعتبار في السياسات النقدية والاقتصادية الكلية. كما أنه من الضروري تحديد نوع وطريقة وأدوات وحجم أنشطة صناديق ومؤسسات القرض الحسن من خلال إقرار القوانين اللازمة وتحديد الجهات المختصة بمنح التراخيص والإشراف عليها ومراقبتها أو إلغائها وفض النزاعات المحتملة والحؤول دون إساءة استخدام مدير أو مجلس إدارة بعض الصناديق والمؤسسات أو سوء إدارتها بسبب عدم الإلمام بالإدارة المالية أو ممارسة الأذواق الشخصية التي تعرض الأموال المودعة للخطر ويحرمهم هم ومقترضيهم من حقوقهم.
مستمعينا الكرام، وصلنا إلى ختام حلقة أخرى من برنامجكم ألوان ثقافية. تحدثنا حول موضوع ثقافة القرض الحسني في إيران. شكرا لطيب المتابعة وفي أمان الله.
إلى اللقاء بإذنه تعالى.
الليلة الليلة الليلة. الفرحة هالليلة 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 الفرحة هالليلة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أسئلتنا
وأجوبة الثقلين.
بسم الله الرحمن الرحيم. سلام من الله عليكم أيها الأطائب ورحمة منه وبركات.
السلام عليكم وتحية لكم طيبة أيها الكرام في كل مكان، ونحن نلتقيكم في حلقة اليوم من برنامجكم العقائدي هذا، نستكمل فيها مستمعينا الحديث عن الإجابة التي تقدمها لنا الآيات 75 إلى 80 من سورة الواقعة على سؤال محوري في أصل الإمامة، هو لماذا حصر النبي الأكرم صلى الله عليه وآله طريق النجاة في الضلالة بكل مراتبها بالتمسك بالقرآن الكريم وأهل البيت معا كما ورد في حديث الثقلين المتواتر، وقد حصلنا من كتاب الله العزيز على إجابات شافية تبين أن حديث الثقلين إنما هو بيان محمدي لمضمون آيات عدة كالآيات 43 من سورة النحل والآية 7 آل عمران، وكذلك الآيات المتقدمة من سورة الواقعة،
وهي التي نتابع في هذا اللقاء التدبر فيها، فتابعونا على بركة الله.
نعم مستمعينا، وعرفنا في الحلقة الماضية أن هذه الآيات الكريمة والآية 4 من سورة الزخرف وغيرها تصرح بأن في القرآن الكريم مرتبة من المعارف والحقائق هي مرتبة الكتاب المكنون أو اللوح المحفوظ أو الصحف المطهرة، وهذه المرتبة هي أعلى مراتب الكتاب الإلهي العزيز وأعز حقائقه، كما يشير لذلك قول أصدق القائلين في الآية 4 من سورة الزخرف: وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم.
وتصرح الآيات المتقدمة بأن الفوز بهذه الحقائق المكنونة منحصر بطائفة معينة من العباد هم المطهرون، أي الذين طهرهم الله عز وجل، إذ إن التعبير في قوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون جاء بصيغة اسم المفعول.
وعندما نرجع إلى القرآن الكريم نفسه نجد أن الله عز وجل يصرح بهوية هؤلاء في آية التطهير الشهيرة التي ثبت من طرق الفريقين أنها نزلت بشأن فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها صلوات الله عليهم أجمعين، كما نص على ذلك حديث الكساء المتواتر في مضمونه.
وهذا يعني أن علم القرآن كله منحصر وجوده في أهل بيت النبوة عليهم السلام، ولذلك حصل الصادق الأمين صلى الله عليه وآله النجاة من الضلالة بجميع مراتبها بالتمسك بالقرآن وأهل البيت عليهم السلام معا،
لأن الإعراض عن التمسك بأهل البيت وعدم أخذ القرآن منهم عليهم السلام يعني الحرمان من قسم مهم من الحقائق القرآنية، وهي أعز ما في كتاب الله العزيز، ولا يناله ولا يمسه غيرهم لأنهم هم المطهرون بشهادة آية التطهير. وما تقدم مستمعينا أكدته عديد من النصوص الشريفة، إضافة إلى البيان القرآني الصريح نفسه، نقرأ لحضراتكم بعضها بعد هذا الفاصل.
موسيقى
أيها الأفاضل، نقل السيوطي من علماء الجمهور في كتاب الدر المنثور مستدا عن ابن عباس عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله أنه قال في قوله عز وجل: إنه لقرآن كريم، قال: عند الله في صحف مطهرة لا يمسه إلا المطهرون، قال: المقربون. وهذه هي الرواية الوحيدة التي وجدناها في كتب أهل السنة عن مصداق المطهرون في الآية استنادا إلى البيان النبوي المعصوم، وبقية الآراء منقولة على المفسرين.
وواضح مستمعينا أن معنى المقربين أهل القرب من الله عز وجل، والقرب منه تبارك وتعالى ثمرة الطهارة من أشكال الشرك والنفاق، وهذا ما تجلى في سيرة أهل البيت عليهم السلام، وهم وحدهم الذين شهد الله بذلك في كتابه المجيد، كما دلت على ذلك آية التطهير المباركة، كما شهد النبي الأكرم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى بطهارة سائر أئمة عترته في كثير من الأحاديث الشريفة، نظير قوله صلى الله عليه وآله: يا علي، أنت الإمام والخليفة بعدي، حربك حربي وسلمك سلمي، وأنت أبو صبطي وزوج ابنتي ومن ذريتك الأئمة المطهرون.
وروي في كتاب سليم بن قيس مستدا عن الإمام علي عليه السلام أنه قال ضمن حديث طويل عن القرآن: إن الله يقول: لا يمسه إلا المطهرون، يعني لا يناله كله إلا المطهرون، إيانا عنا. ثم استدل عليه السلام بالقرآن فقال: نحن الذين أذهب الله عنا الرجس وطهرنا تطهيرا، وقال: أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فنحن الذين اصطفانا الله من عباده ونحن صفوة الله، ولنا ضربت الأمثال وعلينا نزل الوحي.
وروى الشيخ النعماني مستمعين في كتاب الغيبة بسنده عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام أنه قال: إن الله أجل وأكرم وأرأف بعباده، وأرحم من أن يفرض طاعة عبد ثم يكتمه خبر السماء صباحا ومساء. قال الراوي: ثم طلع أبو الحسن موسى، يعني ولده الإمام الكاظم عليه السلام، فقال أبو عبد الله الصادق عليه السلام: هذا صاحب كتاب علي، الكتاب المكنون الذي قال الله عز وجل: لا يمسه إلا المطهرون. وبذلك أشار الإمام الصادق عليه السلام إلى أن ولده موسى سلام الله عليه هو الإمام بعده، من خلال الإشارة إلى أهم صفات الإمام، وهي كونه من المطهرين العارفين بحقائق الكتاب الإلهي العزيز كلها.
أيها الأطائب، في الحلقة المقبلة من برنامجكم أسئلتنا وأجوبة الثقلين ننطلق من آية: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، للحصول على إجابتها على سر حصر النجاة من الضلالة بالتمسك بالقرآن والعترة معا. ولكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران جزيل الشكر على طيب المتابعة، ودمتم بألف خير.
أشراق قدسية. كلمة إلهية بيها أتغنى، أشفى في كلمات تجزني مشاعرها، يا من إلك ذات عجيبة مفاخرها، أشفى في كلمات تجزني مشاعرها، يا من إلك ذات عجيبة مفاخرها، إشراقة قدسية من باب الجنة، هبة إلهية بيها أتغنى،
أتضرع الوجه الله بيها أتوسل، يمنحني بالحب والجاه حتى أتأمل، عشق السحر بمعناه رايد أتواصل، جوهر عزته سر وهبته ربي مكني أعرف غايته، أنظر كراماته وأعرف معناها، واصغي المناجاته وأفهم فحواها،
أشفى في كلمات تهزني مشاعرها، يا من إلك ذات عجيبة مفاخرها، إشراقة قدسية من باب الجنة، هبة إلهية فيها أتغنى،
شفتك شمس ما تنكسف، شفتك قمر ما ينخسف، نورك أبد ما ينعطف، سرك صعب ما ينكشف، من بحرك إش ما ارتشف، إحساسي بي ما ينوصف، يا الحيرتني بمعنى
يا أبو الأكبر،
إش ما أرد وصفك ألقى
أكبر وأكبر،
يا حسين كل اللي هوا
باسمك تحيا،
باسمك تحيا، باسمك تحيا،
اشفى في كلمات تهزني مشاعرها، يا من إلك ذات عجيبة مفاخرها، إشراقة قدسية من باب الجنة، هبة إلهية فيها أتغنى،
تبقى مساءك للعين بالفخر تصطح، والما تشوفك يا حسين بالجغل ترتاح، تلقى بعد مثلك وين باقر المرضى، يا سر الفلك محراب الملك، يا وتر المجيد ثاني ما إلك، تاقي العرش نورك وبلوح القدر، حتى اللي يجي يزورك يتشرف قدره،
اشفى في كلمات تهزني مشاعرها، يا من إلك ذات عجيبة مفاخرها، إشراقة قدسية من باب الجنة، هبة إلهية فيها أتغنى،
مو حقها ناس حبتك ذوبها شمت تربتك، تمشي تحت ظل رايتك، أخطر ظرف ما عافتك، ترخص مهجها لخدمتك، من يوصل الحد ذروتك، ذوبت بالحب قلوب
يا شب الحيدر،
يا أغلى وأعظم محبوب
من هلك كوثر،
في العرش اسمك مكتوب
أنوار يزهر،
بنوار يزهر، بنوار يزهر،
اشفى في كلمات تهزني مشاعرها، يا من إلك ذات عجيبة مفاخرها، إشراقة قدسية من باب الجنة، هبة إلهية فيها أتغنى،
للثائرين الأحرار أنت كعبتها، باسمك بكل الأدوار تبقى هيبتها، تاج الفخر انت وصار لها رتبتها، صرخة وتستمر كل دور وعصر، يا أعظم منهج يا أطهر فكر، روح الشرف انت عنوان ومحور، نهج العدل صنت يا المار تتكرر،
اشفى في كلمات تهزني مشاعرها، يا من إلك ذات عجيبة مفاخرها، إشراقة قدسية من باب الجنة، هبة إلهية فيها أتغنى،
فيك الأمل والمرتجى منقذ مثيلك مارجة.
العاشرة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.